ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 11 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة والآية التي بعدها، الآية 11 والآية 12 من سورة النساء، بالإضافة إلى الآية الأخيرة من آيات سورة النساء، آخر آية في سورة النساء مع هاتين الآيتين 11 و12، هن آيات علم الفرائض، أي علم المواريث، علم الفرائض وعلم المواريث. فهذه الآيات الثلاث هن آيات المواريث في كتاب الله تعالى. قال الإمام كثير رحمه الله: وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك. يعني وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة بعض التركات، يعني التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها بين الناس على حسب ما أخبر الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الآيات الكريمة ومن الأحاديث التي وردت يعني ينبني على هذا علم الفرائض أو علم المواريث. ويقول: وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، ورد الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم الفرائض، يعني في تعلم المواريث. طبعا علم المواريث هو علم من العلوم، يعني بالإضافة إلى أنه داخل في عموم الأدلة التي تدل على فضل العلم، العلم له فضل عظيم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى النملة في جحرها، وحتى الحيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل طلب العلم والتعلم والتعليم، وعلم الفرائض داخل في عموم هذه الأدلة. ثم إن يعني علم الفرائض بالإضافة إلى هذا له أدلة يعني وردت في فضله على جهة الخصوص، فمن هذا ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل. يعني أسس العلم يعني أهم العلوم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، آية محكمة، الآية المحكمة يعني غير المنسوخة، يعني المحكم عكس المنسوخ، يعني الثابتة التي استقر حكمها لن نغير ولن نبدل، أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، أو فريضة عادلة. وجاء يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه، تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمته. يعني أول علم من العلوم يرفع من هذه الأمة علم الموارث، ولهذا يعني تجد إقبال الناس على تعلم هذا العلم يعني قليل، ويقل العالمون بهذا العلم، تجد مدينة كبيرة وليس فيها من يتقن يعني قسمة المواريث على الطريقة الشرعية وكذا إلا عدد يعني قليل، فهو أول علم ينزع من هذه الأمة. وذكر من هذا الحديث يعني كما سمعنا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي سعيد بأسانيد يعني في كل منها نظر فيها يعني ضعف يسير وكذا، وبعض العلماء حسنها يعني في مجموعة الطرق. طيب لماذا سمي علم الفرائض، أو لماذا وصف في الحديث بأنه نصف العلم؟ قال ابن عيينة، سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: إنما سمي الفرائض نصف العلم، أو إنما سمى الفرائض نصف العلم، لأنه يبتلى به الناس كلهم. يعني قالوا إن العلم يعني في علم يتعلق بالإنسان حال حياته، وعلم يتعلق به حال مماته، يعني الإنسان الحياة والموت، هناك علوم تتعلق بأحكام الإنسان حال الحياة، وعلم يتعلق بأحكام حال الموت، وهو علم الفرائض. يعني لذلك سمي نصف العلم، والناس كلهم يحتاجون إلى هذا العلم. وكان يعني أعلم هذه الأمة بالفرائض هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفرض أمتي زيد بن ثابت، قال صلى الله عليه وسلم: أفرض أمتي زيد بن ثابت. هذا جزء من الحديث المشهور يعني الطويل الذي فيه فضائل الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وأفرض أمتي زيد بن ثابت. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فهذا أيضا يبين يعني أن كون أن تميز الإنسان يعني في هذا العلم، في علم الفرائض، أن هذا مما يمدح به، ومما يعد من مناقبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من مناقب زيد بن ثابت التي تميز بها أنه أفرض هذه الأمة، يعني أعلمها بالفرائض رضي الله عنه وأرضاه. ولأجل هذا كان يعني الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله دائما في مسائل التي يقع فيها اختلاف بين الصحابة في المواريث، كان الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله يرجحان قول زيد بن ثابت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرض أمتي زيد بن ثابت، فكان يرجحان قول زيد حتى لو كان المخالف له أبو بكر وعمر. في بعض المسائل يعني يكون المخالف لزيد أبو بكر وعمر، ويرجحان قول زيد بن ثابت لأنه أفرض هذه الأمة. وكان يعني عمر رضي الله عنه كان دائما يستشير زيد بن ثابت رضي الله عنه في مسائل الفرائض وكذا، إذا نزل يعني مسألة وكذا تحتاج إلى استنباط حكمها وكذا، كان عمر رضي الله عنه يستشير زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال البخاري عند تفسير هذه الآية، يعني ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا. يعني كان جابر رضي الله عنه مريضا، وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ماشيين، يعني ذهب ماشيين لعيادة جابر رضي الله عنه وكان مريضا، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقل شيئا بسبب المرض، يعني كأنه أغمي عنه. فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفق. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رش على جابر رضي الله عنه فأفاق. قال: فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنزل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. فهذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أو المناسبة التي نزلت عندها الآية. قال وكذلك رواه مسلم أيضا. قال حديث آخر عن جابر رضي الله عنه في سبب نزول الآية، رواه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون سعد بن الربيع هذا هو كان إيه؟ كان أخا لعبد الرحمن بن عوف لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف. تعرفون القصة المشهورة لما قال له قال سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف، كان عبد الرحمن بن عوف كان رجلا تاجرا له مال بمكة وله أرض ودور وكذا، ولما هاجر ترك كل هذا في سبيل الله، ترك يعني أمواله وأرضه وبيوته وكذا وصار فقيرا لما وصل إلى المدينة. فقال له سعد بن الربيع يعني إن لي مالا يعني أقسمه بيني وبينك نصفين، وإن لي زوجتين انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه قال له بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق، قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. فدله على السوق، يعني الأول كان كريما في العرض الذي عرضه و يعني ما أراد أن يؤثر به أخاه، وعبد الرحمن أيضا كان يعني عفيفا وتعفف عن قبول هذا وقال دلني على السوق، فدله على السوق فذهب إلى السوق وصار يحمل البضائع ويعمل يعني بالأجرة وكذا حتى حصل يعني شيئا من المال، ثم أخذ يتاجر به حتى صار يعني بعد ذلك من كبار يعني أغنياء المدينة رضي الله عنه وأرضاه. فسعد بن الربيع جاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا. قالت هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا رضي الله عنه، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مال ولا ينكحان إلا ولهما مال. تقول يعني استشهد سعد بن الربيع رضي الله عنه في غزوة أحد وأخوه استولى على التركة كلها ولم يترك شيئا لبناته لبنتي سعد بن الربيع، فتقول أمهما ولا ينكحان إلا ولهما مال، يعني لن يرغب أحد في الزواج بهما وهما فقيرتان ليس لهما شيء من المال، عمهما استولى على تركت يعني أخيه كلها ولم يترك لهما شيئا من المال، صارتا يعني فقيرتين والناس لا يرغبون في الزواج بهما لفقرهما ولأنهما لا مال لهما. فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال فنزلت آية الميراث، نزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. هنا كان توزيع التركة لسعد بن الربيع توفي وله ابنتان، والبنتان كما سيأتي إن شاء الله لهما الثلثان، لهما ثلثا التركة، وترك زوجة اللي هي أم البنتين هي زوجة سعد بن الربيع. الزوجة إذا كان للميت أو أولاد ذكورا أو إناثا فالزوجة هنا تستحق الثمن، والباقي لأخي المتوفى اللي هو العم هذا اللي هو أخو المتوفى هذا يستحق الباقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وأحيانا يعني هذا يتكرر يعني كثيرا، يتكرر كثيرا هو مسألة تعدد أسباب النزول، كثيرا ما تتعدد أسباب النزول يكون هناك يعني أكثر من سبب لنزول نفس الآية، وهذا إما أن يعني إما أن يكون يعني حصلت يعني عدة أحداث في وقت متقارب فنزلت الآية الكريمة تكون مناسبة لهذه الحوادث كلها، يعني مثل آية الميراث يمكن أن تكون إيه حادثة مرض جابر رضي الله عنه وحادثة وفاة سعد بن الربيع وكذا، يكون هذا كله في وقت متقارب وتنزل الآية يعني لهذه المناسبات كلها في نفس الوقت، ويمكن أيضا أن تكون الآية تعدد نزولها، الآيات الكريمة كان يتعدد نزولها وتنزل أكثر من مرة، الآيات الكريمة كان يتعدد نزولها وتنزل أكثر من مرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، كان القرآن يعني أول شيء يعني أنزل القرآن على حرف، فقال لي كائب استزدته فاستزدته فأنزله على حرفين، فقال لي كائب استزدته فاستزدته فأنزله على إيه ثلاثة أحرف، وهكذا حتى بلغ سبعة أحرف، فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، نفس الآية يتكرر نزولها ويتكرر نزولها بقراءات يعني مختلفة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن تكون الآية نزلت في أول مرة لسبب وفي المرة الثانية لسبب آخر وفي مرة ثالثة لسبب ثالث وهكذا، وكل هذه الأسباب يعني تساعد في فهم معنى الآية ومعرفة تفسيرها. طيب قال قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي يأمركم بالعدل فيهم، يأمركم سبحانه وتعالى بالعدل في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم أي يأمركم بالعدل في أولادكم، وهنا يعني ينبغي أن يعلم أن الأولاد في لغة العرب تطلق على الذكور والإناث، الأولاد تطلق على الذكور والإناث خلاف الإيه يعني اللغة العامية، يعني في العامية وكذا الناس إذا قالوا ولد يقصدون ذكرا وهذا غير صحيح، في لغة العرب الولد سواء يعني يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم يعني في ذرياتكم من ذكور وإناث، وأما الذكور فقط يقال لهم إيه بنون، والإناث يقال لهن إيه بنات، إذا قيل في أبنائكم إذا هذا خاص بالذكور، في بناتكم هذا خاص بالإناث، لكن في أولادكم هذا يشمل الذكور والإناث، ولهذا فالآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، معناها أن الذكور والإناث كلها من الأولاد، أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين، يعني هنا وجه التسوية أن جعل الذكر وارثا والأنثى وارثا، هنا إيه تساوية في أن كلا منهما يرث، لكن تفاوت إيه نصيبهما في الميراث لحكمة إيه يعني لحكم عظيمة لأجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذا. قال فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعف ما تأخذه الأنثى، يعني هنا كما تعلمون يعني أصحاب دعوات تحرير المرأة وحقوق المرأة دائما والعياذ بالله تعالى يعترضون على حكم الله عز وجل، والاعتراض على حكم الله ردة عن دين الله والعياذ بالله تعالى، حتى يعني للأسف بعض الناس ينادي بهذا في البلاد الإسلامية من المرتدين والمنافقين والعياذ بالله تعالى ينادون بالتسوية بين الذكور والإناث في الميراث، فيقال له لأن شريعة الله سبحانه وتعالى شريعة حكيمة، والشرع يعني جعل يعني على الرجل أن ينفق على المرأة، يعني الشرع جعل الرجل ينفق على المرأة ولم يلزم الزوجة بالإنفاق، الزوجة لو كان لها مال حتى ولو كان لها يعني مال قارون لا الإنفاق واجب على الزوج، هو الذي يجب عليه أن ينفق عليها وهي تدخر مالها لنفسها وليس له أن يأخذ شيئا من مالها بغير إذنها، وبعدين الزوج إذا تزوج فعليه أن يعطيها مهرا، يعني كل نفقات الزواج يعني تكون عليه، فلأجل هذا جعل الله سبحانه وتعالى الذكر مثل حظ الأنثيين، إن الرجل سيأخذ هذا سينفق منه على أسرة وينفق منه على الزوجة وأولاد وكذا، وأما المرأة تأخذ نصيبها ولن تكلف يعني شرعا بالإنفاق على أحد منهم. فلهذا يعني فاوت الشرع بين نصيبيهما لهذه الحكمة. قال: وقد استنبط بعض الأذكياء، تقول قد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين لأولادهم. الله سبحانه وتعالى يوصي الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم. الله سبحانه وتعالى يعني أوصى الوالدين بأولادهم، فهذا يعني دليل على أن الله سبحانه وتعالى أرحم بهم منهم. قال: كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي يعني أسر في المعركة، يعني أسر بعض النساء والأطفال وكذا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من السبي تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. يعني كان صبية المرأة في المعركة، وصبية طفلها، والطفل كان بين أطفال كثيرين، وجعلت المرأة إيه تبحث في وسط الأطفال حتى عثرت على طفلها، فلما وجدته ألصقته بصدرها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهي تقدر على أن تضعها. قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. طبعا هنا الولد يعني كما سيأتي أن كان عادة أهل الجاهلية، يعني كان عادة أهل الجاهلية كما سيأتي أن الابن الكبير هو الذي يستأثر بالمال، هو الابن الكبير هو الذي يستأثر بالأموال ولا يعطي يعني أخواته الإناث ولا يعطي إخوته الذكور الصغار وكذا، كان يستأثر. فيقول يعني كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، كان الأولاد يأخذون المال والوالدان لهما الوصية، يعني يوصي الإنسان قبل أن يموت لوالديه بنصيب من الميراث. يعني يقول هذا قبل أن تنزل آيات الموالد. قال: فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، كما سيأتي يعني نصيب الأب ونصيب الأم يتراوح يعني بين السدس والثلث كما سيأتي، وجعل للزوجة الثمن والربع، يعني نصيب الزوجة إما ثمن وإما ربع، وللزوج الشطر والربع، وجعل للزوج النصف أو الربع. وأيضا يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضها، بعض الناس يعني شقت عليهم هذه الآية وكذا لأنها مخالفة لما كانوا قد تعودوا عليه في الجاهلية. وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن، تعطى المرأة يعني الزوجة الربع أو الثمن، وتعطى البنت النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. يعني قالوا أن هؤلاء لا يقاتلون ولا يشاركون في يعني حيادة الغنائم، فلماذا يعطون يعني هذه الحظوظ يعني الكبيرة في الميراث وكذا. اسكتوا عن هذا الحديث، عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغلب. بعض الناس يعني قالوا إيه اسكتوا عن هذا لعل الله سبحانه وتعالى ينسى موضوع المواريث هذا، ولا إيه نطلب منه بعد ذلك أن يعني يغير هذا الحكم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغير شيئا من تلقاء نفسه، قال له ربه سبحانه وتعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فقال بعضهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعطي جارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل ويعطونه الأكبر فالأكبر. طيب، فإذا هنا هذا يعني أول الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أولاد المتوفى من بنين وبنات يعني لهم نصيب في الميراث، أن الذكر يأخذ يعني ضعف نصيب الأنثى. قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هنا معنى الآية الكريمة يعني لو أن الرجل توفي وترك بنتين فأكثر بنتين أو أو أكثر من بنتين أو ثلاث بنات أو أربع بنات أو خمس بنات وليس معهن ابن ذكر، يعني رجل كانت ذريته من الإناث فقط، فتوفي الرجل وترك بنتين أو ترك ثلاث بنات أو أربع بنات أو كذا، فالحكم حينئذ أن هاتان البنتان لهما الثلثان، لهما ثلثا التركة. يقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني إذا توفي الرجل وترك بنتين أو أكثر يعني من الإناث فقط وليس معهن ذكر فنصيبهن في الميراث الثلثان. ثم بين يعني قول المفسرين في قوله تعالى فوق اثنتين، بعض المفسرين قال فوق اثنتين، قال فوقها هنا يعني زائدة، زائدة بمعنى يعني لا تغير المعنى، يعني هي يعني لو حذفت لا يختل المعنى، ولكنها جاءت يعني للتوكيد وكذا على حسب يعني الأساليب العربية، فكأن المعنى فإن كنا نساء اثنتين فما فوق، فوق اثنتين كأن المعنى اثنتين فما فوق، فتكون البنتان فأكثر لهما الثلثين. وقالوا هذه كما في قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. فاضربوا فوق الأعناق معناها إيه؟ معناها اضربوا الأعناق، يعني هذا العنق، الإنسان يضرب العنق فوق العنق، يعني يضرب العنق نفسه، فاضربوا فوق الأعناق. فقالوا إيه؟ هذه أيضا إن كنا نساء فوق اثنتين بمعنى إيه؟ إن كنا نساء اثنتين. وهنا فوق بتكون فائدتها يعني اثنتين فأكثر، اثنتين فأكثر. طيب ابن كثير رحمه الله يعني لا يرجح هذا التفسير، وقل يعني فوق بمعنى فوق، يعني هنا المعنى إيه؟ فالآية دلت على نصيب ثلاث بنات فأكثر، يعني إن ثلاث بنات فأكثر لهن الثلثان. وطبعا الآية الأخرى أو يعني في موضع آخر بين نصيب البنت الواحدة، إن البنت لها النصف، وهنا فوق اثنتين لهما الثلثان. طيب بقي نصيب البنتين، كم نصيبهما؟ قال نصيب البنتين مبين في السنة في حديث سعد بن الربيع، قال أعطي ابنتي سعد الثلثين، يبقى نصيب البنتين بين في السنة في حديث سعد بن الربيع. وهنا في القرآن موضع بين حكم البنت الواحدة النصف، والموضع الثاني بين حكم فوق اثنتين يعني أكثر من بنتين، وبقي حكم البنتين يستفاد يعني من السنة، أو يستفاد من عدم ذكوره لما ذكر البنت الواحدة النصف فمعناها أن البنتين تأخذ حكم الثلاث بنات. على كل حال الخلاصة يعني أن الشيء المتفق عليه يعني بين العلماء والذي يدل عليه القرآن والسنة أن البنت الواحدة تأخذ النصف والبنتان أو أكثر لهن الثلثين، يعني إذا الرجل توفي وترك بنتا واحدة وليس لها ليس له يعني أي ذرية غير بنت واحدة، هذه البنت تستحق النصف، وأما إذا كانت ذريته بنتين أو ثلاث بنات أو أربع بنات أو أي عدد يعني من البنات فلهن الثلثان يقتسمنه بينهن، يعني الثلثين تقسم على البنات أيا كان عدد البنات. وإذا كانت الذرية ذكورا وإناثا ينطبق عليها أول الآية: للذكر مثل حظ الأنثيين، يقتسمون المال للذكر ضعف نصيب الأنثى. قال تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف كما ذكر. وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني لو رجل توفي وترك بنتا واحدة فهذه البنت تستحق النصف. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له. فهنا نأتي إلى الكلام عن نصيب الأبوين، نصيب الأبوين. فنأخذ نصيب الأب ثم نتكلم عن نصيب الأم. بالنسبة لنصيب الأب في الميراث، الأب له يعني ثلاثة أحوال. له حالة أن الأب يكون معه، ذرية من الذكور، ذرية الميت فيها ذكور، يعني رجل توفي وترك أبناء ذكورا وترك أبا، واضح؟ فإذا كانت ذرية الميت فيها ذكور فالأب هنا يأخذ السدس فقط. هنا نصيب الأب هو السدس، هنا له نصيب اللي هو بالفرض وهو السدس، يعني له نصيب مقدر ومحدد وهو السدس إذا كان له أبناء ذكور. طيب نفس الحكم إذا كان له أبناء ذكور وإناث، برضو إذا كان المتوفى له أولاد يعني من الذكور والإناث أيضا الأب يأخذ السدس فقط، وبقية التركة توزع على أولاد الميت، واضح؟ يعني إذا الرجل مات وترك ابنا وأبا، نقول الأب له السدس والابن له الباقي، ابنان برضو الأب له السدس والابنان لهم الباقي. ترك أبا وترك يعني ابن وبنات، ابن وبنت أو أبناء وبنات، المهم أن فيهم ذكور، يعني الذرية إذا كان فيها ذكور فالأب فيأخذ السدس فقط. طيب نأتي إلى حالة أخرى وهي إذا كان المتوفى له ذرية من الإناث فقط، له ذرية من الإناث فقط وليس له ذرية من الذكور، له ذرية من الإناث فقط وليس له ذرية من الذكور. هنا نقول الأب يأخذ سدس التركة ثم يأخذ الباقي، يأخذ السدس وبعدين البنات يأخذن نصيبهن، وإذا كان هناك ورثة آخرون يأخذون نصيبهم، ثم إذا تبقى شيء يأخذه الأب. يبقى هنا إذا كان الذرية بنات فقط وليس في الذرية ذكور فالأب سيأخذ السدس ثم الباقي إذا تبقى شيء، يعني سيأخذ السدس فرضا بالنصيب المقدر والبنات يأخذن نصيبهن، بعد ذلك الباقي ينظر إذا لم يكن هناك ورثة يعني آخرون فالباقي يرجع إلى الأب، إذا كان هناك ورثة آخرون يعطون نصيبهم وإذا تبقى شيء يرجع إلى الأب. هناك حالة ثالثة يأخذ فيها الأب الباقي فقط، وهو إذا لم يكن للميت ذرية لا ذكورا ولا إناث، لم يكن له أبناء ولا بنات ولا أبناء ابن ولا بنات ابن، ليس له أبناء ولا بنات ولا أبناء ابن ولا بنات ابن، يعني ليس له ابن ابن وليس له بنت ابن، فليس له ذرية يعني لا ذكور ولا إناث، ففي هذه الحالة الأب له الباقي فقط، يعني ليس له نصيب محدد، لا يحدد نصيبه هنا بالسدس، وإنما له المال كله إذا انفرد وله الباقي إذا كان معه أحد، يعني الأب هنا إذا لم يكن يعني هناك وارث غيره، يعني مثلا شاب كان عنده مال وكذا وتوفي وليس له من الورثة إلا الأب فقط، الأب يأخذ المال كله. إذا الميت مثلا ترك أما وأبا سيأتي من الأم مثلا هيكون لها الثلث والأب يأخذ الباقي اللي هو الثلثين، إذا ترك مثلا زوجة وأب، الزوجة مثلا هتأخذ الربع والأب يأخذ الباقي. إذا الأب هنا في هذه الحالة إذا الميت ليس له ذرية فالأب يكون نصيبه المال كله إذا انفرد ونصيبه الباقي إذا كان معه أحد. نعم أخونا يسأل لو كان المتوفى له أخ وله أب، فالأب يحضر الأخ، أخ لا يأخذ شيئا في وجود الأب بإجماع العلماء وبنصوص السنة، فالأب يحضر الأخ، يعني رجل شخص توفي وترك إخوته وترك أباه، المال كله يذهب للأب وإخوة الميت لا يستحقون شيئا، لا إخوة ولا أخوات لا يأخذون شيئا في وجود. ولا أولاد ابن، مش أولاد أولاد، ولا أولاد ابن، نعم، يعني أولاد البنت لا تأثير لهم، يعني وجودهم كعدمهم، لأنهم يعني ليسوا وردة ولا يؤثرون في نصيب أحد من الولد. أيوه، يعني أو كلمة ولد عرفها معناها إيه؟ ذكر أو أنثى. فالرجل المتوفى ليس له أولاد، يعني ليس له أبناء ولا بنات، وليس له أولاد ابن، يعني ليس له أبناء ابن ولا بنات ابن. لكن افرض نعم، لا أولاد الابن المتوفى، أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه يأخذون إذا لم يكن للميت أبناء، يعني ما يكونش الطبقة الأعلى منه موجود. يعني إذا الرجل مات وترك ابنا وابن ابن، هنا المال كله للابن، ابن الابن لا يأخذ شيء. طيب مسألة أخرى، رجل توفي وترك ابن ابن وليس له أبناء على كل الحال، له فقط ابن ابن، ابن الابن يأخذ المال كله في هذه الحالة. إذن أولاد الابن يأخذون في حالة عدم وجود أبناء لنا. نعم طبعا المواريث ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل يعني في دروس الفقه، بس يعني هنا نبذة يعني فقط عنها. طبعا عندنا المواريث العلم الكبير وكذا، يعني هنا نأخذ يعني نبذة فقط من خلال يعني تفسير الآيات الكريمة. طيب هذا ما يتعلق بنصيب الأب يعني. نعم نعم ثم البنات. طيب بالنسبة لنصيب الأم، الأم طبعا هنا دايما ننتبه يعني إلى شيء مهم، وهو أننا في الميراث دايما ننسب للميت، يعني لا علاقة لنا بالقرابات اللي هي بين الورثة بعضهم لبعض. إذا دخلت في القرابات اللي هي بين الورثة بعضهم لبعض بعضهم وبعض حتوه، يعني إحنا لنا لا علاقة، يعني دايما نقول الأم يعني أم الميت، مش أم أولاد الميت ولا أم إخوة الميت ولا أم، لا أم يعني معناها أم الميت، ابن معناها ابن الميت، أب معناها أبو الميت. دايما النسبة للميت دي أول أول يعني نقطة مهمة في المواريث. يعني لما يجي واحد يسألك بيجي السائل بينسب القرابة له هو، يعني يجي مثلا واحد شخص يسألك في مسألة ميراث بيقول لك مثلا أخي توفي وترك مثلا وترك يعني أختي وترك مثلا مش عارف كذا وكذا، وينسب يعني القرابة لنفسه. أو مثلا ابن مثلا شخص يجي يقول لك أبي توفي وترك أمي وترك مثلا أختي وترك كذا، فهي أم وأخت السائل لا علاقة لنا به، تقرب إلى السائل. يعني أول شيء تعمله أنك تحول هذه القرابة، يقول لك ترك أمي، أمه دي تقرب إلى الميت تبقى زوجته، يعني أنه ترك زوجة، ترك أختي، أختي ليه هو اللي بيسألك هو ابن الميت، ترك أختي، أختي بنت الميت. والسائل نفسه ما تنساش برضه تعده هو نفسه من ضمن الورثة اللي هو ابن الميت، وهكذا يعني. فدايما تحول القرابات كلها للميت، وبعدين تبدأ تشوف نصيب كل واحد من هؤلاء. فدايما نقول نصيب الأم، يعني أحيانا بعض المبتدئين وكذا نصيب الأم يروح باله للزوجة على أساس إن الرجل مات والأم يعني أم الولاد، لا المقصود أم هي أم الميت، زوجة الميت اسمها زوجة، فنقول وهكذا. طيب فكلامنا الآن عن الأم، يعني أم الميت ما نصيبها في الميراث؟ أم الميت نصيبها لا يخرج عن شيء، إما الثلث وإما السدس. أحيانا تأخذ الثلث ثلث التركة، وأحيانا الأم تأخذ سدس التركة. طيب متى الأم تأخذ ثلث التركة؟ تأخذ ثلث التركة في حالة توفر شرطين. الشرط الأول عدم وجود أولاد ولا أولاد ابن للميت، دائما عدم وجود أولاد ولا أولاد ابن. دائما احنا قلنا أولاد هم ذكورا وإناثا، الميت ليس له ابن وليس له بنت وليس له أولاد ابن، يعني ليس له ابن ابن وليس له بنت ابن، وإن نزلوا يعني ابن 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 حتى لو، المهم يكون ما يكونش أولاد بنت. أولاد البنت دول وجودهم كعدمهم في المحصلة، يعني لا يرثون ولا يؤثرون في نصيب أي ولد، لكن أولاد الابن دول لهم تأثير في الميراث. فإذا كان الميت ليس له أولاد ولا أولاد ابن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الميت ليس له جمع من الإخوة. معنى جمع من الإخوة يعني ليس له اثنان أو أكثر من الإخوة أو الأخوات، ليس له اثنان أو أكثر من الإخوة أو الأخوات. أيا كان نوع هؤلاء الإخوة، سواء إخوة المتوفى الأشقاء هم يشتركون معهم في الأب والأم، ولا إخوة الميت اللي هم لأب الذين يشتركون مع الميت في الأب فقط، ولا إخوة الميت الذين يشتركون معه في الأم فقط، أيا كان نوع الإخوة، في إخوة يعني ثلاثة أنواع، إخوة أشقاء ولأب والأم. أحيانا الميت يكون له أخ شقيق، يعني من نفس أبيه ومن نفس أمه، يعني له أخ لأب، يعني أخ من جهة أبيه لكن أمهاتهم مختلفة، يعني هو أخوه من نفس الأب، يعني أبوه وأبو هذا الشخص واحد، لكن هو له أم وهذا له أم أخرى، فهذا يسمى الأخ لأب. هناك النوع الثالث هو الأخ لأم، اللي هو يعني يشترك مع الميت في نفس الأم، بس المرأة كانت متزوجة شخص وجابت منه ذرية وطلقت وتزوجها شخص آخر وجابت ذرية أخرى، فيكون إيه هذا أخوه من جهة الأم، يشترك معه في نفس الأم ولكن من آباء مختلفين. فالأخ أيا كان نوعه، إذا كان الميت له اثنان أو أكثر أخوان أو أختان أو أكثر، أو أخ وأخت يعني اثنين أو أكثر من الإخوة أو الأخوات، فإذا لم يكن له اثنان أو أكثر من الإخوة أو الأخوات فالأم تستحق الثلث. فإذا الأم تأخذ الثلث بشرطين، الشرط الأول عدم الأولاد وأولاد الابن مطلقا، ليس له لا واحد ولا أكثر من الأولاد ولا أولاد الابن. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، ما يكونش له إيه أخوان أو أختان أو أكثر. ففي هذه الحالة الأم تأخذ الثلث. طيب متى تأخذ الثلث؟ إذا اختل شرط من هذين الشرطين، معناه أن الميت إذا كان له ابن أو بنت أو ابن أو بنت ابن، فالأم هنا ستأخذ إيه الثلث فقط. كذلك إذا كان الميت له أخوان أو أختان أو أكثر فالأم أيضا تأخذ الثلث. لكن لو كان الميت له أخ واحد فقط، يعني رجل مات وترك أخاه وأمه، الأم تأخذ ثلث ولا الثلث؟ ثلث، الثلث، لأن هي إيه؟ اللي بينقلها من الثلث إلى الثلث جمع من الإخوة، ليس أخذ واحد، أخذ واحد لا يمنع أنها تأخذ الثلث. لكن لو له ابن واحد، رجل مات ترك ابنه وأمه، الأم تأخذ الثلث، لأن الابن الواحد يمنع الأم من الإيه؟ من الثلث، واضح؟ فهذا نصيب الإيه؟ الأبوي، وهذا الذي ذكرناه هو إيه؟ معنى قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه الأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا الإنسان لم يكن له أولاد وورثه أبواه الأب والأم فلأمه الثلث، ومستأخذ الثلث معناها الأب يأخذ الباقي، عندما ما فيش أولاد هنا الأب يأخذ الباقي. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إذا الميت له إخوة، وهنا إيه إخوة؟ هذه جمع، لذلك يعني قلنا إيه لابد يكون إخوة مش أخ، الله تعالى ما يقول إن كان له أخ إنما قال إيه إن كان له إخوة، فلهذا يعني القرآن دل على أن إذا كان إخوة فالأم تأخذ السدس، إذا الميت له إخوة يعني اثنان فأكثر، لأن أقل الجمع أقل الجمع اثنان فإن كان له إخوة يعني اثنان فأكثر فلأمه السدس. قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. نعم الإخوة كم يأخذون؟ نصيب الإخوة هنا ذكر نصيب الإخوة والأخوات في آخر آية في سورة النساء. وعلى كل حال مثل هذه المسألة لو شخص توفي وترك أما وإخوة، طبعا هذا متوقف على كونهم أشقاء أو لأب أو لأم، فنعم أشقاء أو لأب أو لأم. فلو فرضنا أن هؤلاء الإخوة أشقاء فطريقة الإخوة زي طريقة توريث الأولاد، بس طبعا بشرط عدم وجود إيه أولاد وعدم وجود أب، فالإخوة طريقتهم نفس الطريقة. إذا كان أخت واحدة تأخذ النصف، إذا كان أختين فأكثر من الإناث وليس معهم إخوة ذكور يأخذن الثلثين، إذا كان إخوة وأخوات ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني في مثل هذه المسألة شخص توفي وترك أمه وأخته يبقى الأم تأخذ كم؟ الثلث، عشان مدام أخت واحدة يبقى الأم تأخذ الثلث والأخت تأخذ النصف. طيب هنا هيتبقى سدس تلت ونص، هيتبقى ايه سدس؟ السدس ده له طبعا ان كان فيه ورثه اخرين يعني اخرون سياخذون هذا الايه السدس المتبقي، اذا لم يكن يرد على عليهما. هنقول يعني هم نسبهم، هنخلي المساله حاجه اسمها برضو تاصيل المسائل وتصحيح المسائل والرد والعول وكذا، فهي عباره عن عمليات حسابيه يعني. فهنا مثلا عندنا ثلث ونصف، يعني زي الرقم اللي يقبل القسمة على اقل رقم يقبل القسمة على الثلاثة وعلى الاثنين اللي هو الستة، فنقول المسألة نخليها من ستة، النص كم من ستة؟ ثلاثة من ستة، ده يكون ايه للأخت، والأم لها الثلث اللي هو كم من ستة؟ اثنين من ستة. فنقول المسألة في هذه الحالة يصبح فيها رد، يعني بدل ما تكون من ستة نخليها ايه من خمسة، لما نيجي نجمع كان ده بسط ومقام، المقام وحدناه خليناه ستة، نيجي نجمع البسط جمعنا اثنين وثلاثة طلعوا كم؟ خمسة، فنخلي فنيجي لتحت بدل ما نخليه ستة خليه خمسة، يبقى معناها ان الأم هتاخد ايه اثنين من خمسة، والأخت هتاخد ايه ثلاثة من خمسة، ده لو فرض انه لم يكن معه ورثة آخر. احيانا بيجي لنا مسائل بقى ايه بالعكس، يعني في حاجه اسمها الرد وحاجه اسمها العول. مرات يجي لك الورثه تيجي تجمع نصيبهم يطلع لك مثلا 10 اسداد، ده له السدس وده له النص وده وكذا، وتيجي تجمعهم يطلع في الاخر مثلا 10 اسداد او 7 اسداد او 8 اسداد. زي مثلا مثال بسيط، يعني امراه مثلا توفيت وتركت زوجا واختين شقيقتين، امراه ماتت تركت زوجا واختين شقيقتين لهم الثلثان، طيب اجمع نص وثلثين هتلاقوا اكثر من واحد الصحيح، دخل النقص، النقص من هذا ولا النقص من هذا؟ الصحابه رضي الله عنهم قالوا يدخل النقص على الجميع، اللي هو العول هذا يعني افتى به زيد بن ثابت رضي الله عنه وعلماء الصحابه، وقالوا يكون الايه النقص داخلا على الجميع. فنخلي المساله هنا برضه من سته، الزوج له كم من سته؟ ثلاثه من سته، والأختين لهما الثلثين اللي هو كم؟ أربعة من ستة، فنجمع ثلاثة وأربعة يطلعوا سبعة، نخلي الستة سبعة، نخلي الستة إيه؟ سبعة، فتصبح المسألة من سبعة. وفيها مسائل يعني لطيفة، يعني كانت مسألة تسمى الإيه؟ المسألة المنبرية، سئل عنها علي رضي الله عنه على المنبر، علي رضي الله عنه كان يعني من أقضى الناس، يعني كان مشهورا يعني بالقضاء يعني وسرعة البديهة يعني والحكمة وكذا رضي الله عنه. حتى كان عمر رضي الله عنه يقول يعني أعوذ بالله من معضلة ولا أبا حسن لها، يقول أعوذ بالله من معضلة ولا أبا حسن لها. فكان يعني صلوا على المنبر وكان يعني فتح خطبته وقال يعني الحمد لله الذي يعني كان ذاك الكلمات يعني المرعى وتسعى وكذا، الحمد لله الذي أخرج المرعى ومش عارف كذا كل نفس بما تسعى وكذا. فالشخص سأله مسألة قال يا أمير المؤمنين رجل يعني ترك كذا وكذا وكذا، فقال إيه اجعل سنها تسعى، فقال اجعل سنها تسعى، مضى في خطبته يعني فيها عول يعني تكون مضمون التركة يطلع تسع أسنان، فقال له إيه خلي اجعل سنها تسعى، ومضى يعني في خطبته. نعم. نعم نعم، شخص يكون يسأل شخص توفى وترك أمه فقط وهي الوارث الوحيد، تأخذ المال كله فرضا وردا، فرضا وردا تأخذ إيه فرضها اللي هو الثلث والباقي يرد عليها، لو فيش وارث غيرها يرد عليها الباقي وتأخذ المال كله فرضا وردا. طيب نعم، هنا يقول رجل توفي وترك ابنتين وأبا وأم، ترك ابنتين وأبا وأم، في هذه الحالة الأب كما ذكرنا له السدس فرضا، ثم إذا تبقى شيء تأخذ، والأم لها السدس والبنتان لهما الثلثان، فتجمع تطلع واحد صحيح، والأب لم يتبقى له شيء فلن يأخذ شيء، فالأب هنا سيأخذ السدس مثل الأم، الأب أحيانا يكون نصيبه مثل الأم. لا الأم لها ليس لها الثلث، لها السدس، وجود بنتين، وجود يعني حتى لو بنت واحدة كانت هتأخذ السدس. إذا كان في فرع وارث يعني بنت أو ابن أو ابن ابن أو بنتين فالأم تأخذ السدس. واضح؟ إحنا ذكرنا الأم لا تأخذ الثلث إلا بشرطين: عدم الفرع الوارث مطلقا، وعدم الجمع من الإخوة. هذا نعم؟ نعم، نص الآية كذا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. نعم. لو أختان أم وأب، أختان لن يأخذ شيئا. الأب الثام يحجب الأختين، لن يأخذ شيئا. خلاص. المال كله الأم تأخذ. الأختان هنا سيؤثران في نصيب الأم، يعني أحيانا ممكن الأختين يؤثران في نصيب الأم ويجعلانها تأخذ السدس وهما محجوبتان يعني بالأب. الأب سيمنعهما من الميراث. يعني في مثل هذه الحالة شخص توفي وترك أختين وترك أما وترك أبا، فنقول الأم لها السدس بوجود جمع من الإخوة، والأب له الباقي كله، والأختان محجوبتان بالأب. هذا التوزيع. طيب، قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال: أجمع العلماء سلفا وخلفا، أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، أن الدين مقدم على الوصية، وأن الوصية مقدمة على توزيع الميراث كذلك. يعني أجمعوا على أن الترتيب هكذا: الدين أولا، ثم الوصية، ثم توزيع الميراث. يعني الإنسان إذا مات مثلا وترك مثلا ترك 10,000 دولار هي تركته، وكان عليه ديون 5,000، كان عليه ديون 5,000، وكان أوصى مثلا لمركز إسلامي ولا شيء ب1,000 دولار، كان أوصى إنه إذا مات مثلا طلعوا 1,000 دولار من التركة لمركز إسلامي أو كده. فهنا عندما يموت أول شيء نبدأ بالديون، نسدد الديون التي عليه أولا، عليه ديون 5,000، نأخذ من التركة 10,000، نطلع منها 5 نسدد الديون التي عليه، هذه أولا. لأن الدين هذا حق واجب، وأما الوصية التبرع، نبدأ أولا بالشيء الواجب وبعدين نشوف التبرعات بعده، وبعد ذلك الوصية. طبعا الوصية بشرط ما تكون في حدود الثلث، في حدود ثلث المتبقي. طبعا هنا المتبقي 5,000، وكانت وصيته ب1,000 دولار، ال1,000 دولار أقل من ثلث ال5,000، فإذا نطلع الوصية 1,000 دولار ونعطيها مثلا للمسجد الذي أوصى له مثلا بهذه الوصية. ثم بعد ذلك يوزع التركة، ال4,000 المتبقية هذه هي التركة التي توزع، لأن الله تعالى قال: من بعد وصية يوصي بها أولئك، يعني هذه المواريث تكون بعد الوصايا والديون. نعم. نعم، ثلث الوصية يجب أنها لا تزيد عن ثلث التركة بعد سداد الديون. ثلث التركة بعد سداد الديون، شوف المتبقي كم، والوصية إذا كانت في حدود ثلث المتبقي بعد سداد الديون تخرج، أما إذا كانت الوصية أكثر من الثلث لا نخرج إلا فقط في حدود الثلث، يعني جزء من الوصية ينفذ والزيادة عن الثلث لا ينفذ. إذا كان يعني إذا كان يعني تعهد مثلا بسداد مبلغ معين للمسجد أو كذا، هذا يكون في حكم الوصية، يعني إذا مات يكون يعني في حكم الوصية. يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فيقول: أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية. قال: وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآيات الكريمة. طبعا هنا يعني ذكر الحديث الأثر يعني عن علي رضي الله عنه، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، عن علي رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. طب لماذا ذكر في الآية الوصية قبل الدين، مع أن الدين هو مقدم على الوصية يعني باتفاق العلماء؟ فلماذا قدمت الوصية على الدين؟ قالوا أن الوصية قدمت يعني الفائدة يعني أو الحكمة أو لنكتة بلاغية يعني أو كذا، وهي أن الناس يعني في العادة الديون لها من يطالب بها، وأصحاب الديون يكون عندهم يعني جرأة في المطالبة بحقهم، الدين هذا حق وكذا، صاحبه يعني يطالب ويقول إن كان لي كنت مسلف المتوفى مثلا مبلغ كذا، وأصحاب الديون يكون معهم ويثبت حقهم ويكون عندهم يعني جرأة على المطالبة بحقهم. أما الموصى لهم فهذا تبرع، فالناس تتهاون بأمر الوصية، الوصية هذه تبرع، والموصى لهم يعني ربما يستحيون يعني في المطالبة بالوصية وكذا. فالشرع يعني الآية الكريمة أكدت على الوصية بتقديمها، يعني هنا التقديم للتأكيد على أهمية الوصية، رغم أنها يعني هي في الواقع هي مؤخرة عن الديون. يعني لو الديون استوعبت التركة كلها خلاص لا تخرج الوصية. يعني واحد مثلا مات وكان تركته 10,000 دولار وعليه ديون 20,000 ولا 30,000، خلاص التركة كلها تخرج لسداد الديون التي عليه. وبرضو أصحاب الديون زي موضوع العولة كده، كل واحد ياخد حصة من يعني مثلا شوف مثلا ديون التي عليه مثلا ديون 20,000 وتركته 10,000، معناها ان كل واحد من أصحاب الديون سيأخذ 50% من يعني من حقه، يعني اللي كان مسلفه 5,000 ياخذ 2,500، اللي كان مسلفه 1,000 ياخذ 500 وهكذا، لأن شوف نسبة التركة إلى نسبة الديون اللي عليه وهكذا. المقصود ان الديون هنا استوعبت التركة كلها، وكان موصي ب1,000 دولار وهكذا، خلاص هنا الديون استوعبت التركة، إذا ليس هناك شيء فائض للوصية ولا شيء فائض لأداء للوزع كتركة. ختام الآية الكريمة: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء وللأبناء، يعني على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، ففرض الله سبحانه وتعالى للآباء والأبناء. قال لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما الدنيوي والأخروي معا من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس، وقد يكون من بعض الأبناء دون بعض أو كذا. فالإنسان لا يدري يعني من سيكون يعني أنفع له سواء في الدنيا أو في الآخرة. يعني أحيانا بعض الناس مثلا يكون يعني يدور يعني في تقسيم الميراث وكذا، ويجي مثلا قبل وفاته وكذا ويعطي ماله كله لواحد من أولاده، مثلا يكون هذا الابن أكثر برا به مثلا في الحياة أو كذا، فيعطيه يعني زيادة ويبخس الآخرين وكذا. فالإنسان لا يعلم الغيب، ربما بعد ذلك يكون الابن الآخر هذا الذي يعني كنت تتمنى أن يحرم من الميراث وأن لا يأخذ الابن العاق هذا، ربما يهديه الله سبحانه وتعالى ويكون هو أنفع أبنائك لك بعد الوفاة، ربما يكون هو الذي يستغفر لك ويدعو لك ويحج ويتصدق عنك وكذا. فالإنسان يعني لا يدري من الذي سيكون يعني أنفع له سواء في الدنيا أو في الآخرة. يعني فالإنسان يوزع التركة على حسب ما قسم الله سبحانه وتعالى، بغض النظر بقى عن يكون بعض الأولاد أحب إليه من الآخرين أو أكثر برا به من الآخرين، أو يفضل الأب على الأولاد أو الأولاد على الأب أو كذا. والله تعالى قال يعني آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرض الله تعالى لكل واحد نصيبا، والإنسان لا يدري يعني من الذي سيكون أنفع له في عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه، هو العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. الله تعالى هو العليم الحكيم وأعطى كل وارث يعني ما يستحقه على حسب علم الله تعالى وحكمته سبحانه وتعالى. ويعني الفرائض أو المواريث يعني لم يرضى الله سبحانه وتعالى فيها يعني بقسمة أحد، وإنما قسمها بنفسه سبحانه وتعالى. يعني المواريث قسمها الله سبحانه وتعالى بنفسه وحدد مستحقيها وبين يعني نصيب كل وارث حتى لا يحصل يعني تنازع بين الناس، وقسمها الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. طيب نتوقف اليوم هنا إن شاء الله. جزا الله خير أخونا، كان نبه على هذا الموضوع من قبل، يعني الأفضل يعني الإنسان يكتب عند محامي، هو يعني يكتب عند محامي وكذا، يكون هذا يعني أوثق حتى يعني يضمن إن شاء الله أن تركته توزع من بعده يعني على الميراث على الطريقة الشرعية، فيكتب عند محامي يعني كيف يريد أن توزع تركته من بعده، أو يكتب يعني ورقة فيها أن الذي يتولى توزيع تركته من بعد يعني مثلا المركز الإسلامي الفلاني أو كذا أو أي جهة يعني يحددها، يعني يضمن إن شاء الله أنها ستوزع تركته على ورثته على حسب الطريقة الشرعية. يعني يقول هذا أحسن من كتابة، يعني يمكن إنسان يكتب وصية عادية كذا ويوقعها عند أي نوتري بابليك وكذا، يكتب فيها يعني ورقة يعني أنه يريد أن توزع تركته من بعد يعني الطريقة الإسلامية، أو يحدث هو يعني فلان يأخذ كذا وفلان يأخذ كذا على حسب الطريقة الشرعية وكذا. فهذه أيضا يعني معمول بها يعني في أمريكا، لكن أقول لكل من سكن عند المحامي تكون أحسن، مش كذا؟ طبعا هذا عن قوانين أمريكا، طبعا الإنسان في بلد إسلامية خلاص مش ضروري يكتب يعني شيء عن توزيع الميراث وكذا، انه اذا مات طبيعي يتولى المسلمون توزيع تركته على الطريقه الاسلاميه، لكن يعني اذا كان في مكان يعني يخشى الا توزع تركته على الطريقه الاسلاميه فينبغي يعني ان يوصي ان توزع تركته من بعدها الطريقه الشرعيه. تفضل. نعم نعم. نعم 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 يعني لا شك طبعا آيات المواريث كانت يعني حافزا للمسلمين على تعلم الحساب، يعني تعلم الرياضيات والجبر والقصور وكذا، المسلمون يعني أتقنوا علم الحساب وكذا، لأن هذا يتعلق به يعني أحكام شرعية دينية. منذ أن نزل القرآن الكريم ونزلت آيات المواريث المسلمون يعني أتقن الحساب وأتقن يعني هذه العلوم وكذا، وبرع المسلمون يعني في الحساب، وهم المسلمون هم الذين اخترعوا علم الجبر كما تعلمون، يعني الخوارزمي هو الذي اخترع يعني علم الجبر وكذا. نعم الورثة ولا توزيع. نعم انا اعلم انه توجد يعني بعض البرامج يعني الحاسوبية وكذا لهذا، بس لا ادري عن مدى صحتها وكذا، الله اعلم يعني تحتاج يعني توثيق يعني ربما. يعني لا شك ان الاولى يعني يسال يعني عالم المواريث وكذا ويتولى توزيعها، يكون هذا اوثق واضمن. يعني ممكن برامج يحصل فيها يعني خطا او خطا في الادخال او كذا.
Just because it's not very good,
لا ها نعم هي طبعا بالنسبة لغير المسلم لا يرث من المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى, لا يتوارث أهل ملتين شتى, فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. إذا كان الأب كافرا ومات وله أبناء مسلمون, أبناء المسلمين لا يرثون, والعكس لو كان المتوفى مسلما وأولاده يعني ورثته كفار لا يرثونه. ولكن يعني يجوز الوصية, يجوز الوصية لغير الوارث, كما عرفنا أي شخص غير وارث يمكن أن توصي له, فيجوز للإنسان أن يوصي لأقاربه الكفار, ويجوز للأب الكافر أن يوصي لابنه المسلم. يعني لو الأب الكافر أوصى لذريته من المسلمين فيمكن أن يأخذ هذه الوصية يستحقونها ويأخذون بالوصية, لكن لا يأخذون بالميراث. والعكس كذلك كما ذكرنا يجوز للمسلم أن يوصي لبعض أقاربه من الكفار, يعني تأليفا لهم وترغيبا لهم في الإسلام. نعم يعني ليس لا يجب على الإنسان أن يوصي لأقاربه الكفار, لا يجب عليه. طيب نكتفي بهذا القدر. تفضل تفضل. إنما أولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة, وفي الآية الأخرى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروها. نعم 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 كيف يكون إن من أزواجكم, طبعا من هنا للتبعيد, يعني بعض الأزواج تكون يعني عدوا لزوجها, يعني عدوا في دينه, إنها تصدها عن الخير وتحرضه على المعصية تثبطوا عن الطاعة. كذلك الأولاد نفس الشيء, منهم هذا يعني ليس كل الأولاد, لكن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. أحيانا يكون رجل مؤمنا ويبتلى بزوجة يعني فاسقة أو كافرة أو كذا, تثبطوا عن الخير وتمنعوا من فعل الواجبات وتحرضوا على المعصية والشر وكذا, فهي عدو له تضره في دينه إذا ساب وراءها يعني يلحقوا بها. كذلك الأولاد أيضا منهم من يكون كذلك, ولا أولادا يعني يظل يحرض أباه يعني على السوء وعلى المعصية ويثبت أباه على الخير وكذا, يكون عدوا أو يشغله عن الطاعة ما شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك.